فيكن تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. عود إلى وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم، إلى وصايا الخليل صلى الله عليه وسلم. نعود بكم إلى هذه السلسلة المباركة الطيبة التي نسير فيها وبها، وهي أوصاني خليلي. والخليل هو محمد صلى الله عليه وسلم، والوصية كما قلنا هي أمر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلب أمته، أو إلى قلوب أمته. الوصية هي أمر من حبيب إلى حبيب، الوصية هي هدية من قلب يحب من يوصي إليه، من قلب يحب ما يوصي به. يعني دائما الموصي بيوصي بحاجة بيحبها، وحاجة موجودة في قلبه، وحاجة بتعز عليه قوي. وبيوصي مين؟ بيوصي أي حد، ولا بيوصي حد بيحبه؟ وبيوصي حد بيحبه. يبقى أي وصية من النبي صلى الله عليه وسلم هي من قلب حبيب يحبه، يحب ما يوصي به، ويحب من يوصي إليه. كل أمر أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحبنا ولذلك يوصي إلينا. الوصية كما قلنا في البداية فرق بينها وبين الأمر وبين النهي، أن الوصية لها مكان مخصوص في القلب، لها مكان مخصوص في الحب. الوصية دائما مرتبطة بالقلوب، مرتبطة بالسلوك، مرتبطة بما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة الوصية التي معي اليوم ترددت كثيرا قبل أن أتحدث فيها وأتحدث بها، ولكني وجدتني أساق إليها سوقا. وجدتها وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجدتها تتناسب مع ما نحن فيه الآن، ووجدتها وصية لا تخبأ، ولكن أرجو ألا يساء الظن بي، وأرجو ألا يظن أحد أنه تعصبا أو أنه ميلا إلى أمر ما. وصيتي اليوم رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، ورواها أيضا الإمام أحمد وعامة أهل السنة، ورواها البيهقي والدارقطني، ورواها أبو يعلى في مسنده، وروى في موضوعها عامة دواوين السنة ابن عبد البر في تاريخ دمشق، ورواها أيضا البيهقي كما قلنا في دلائل النبوة، وأبو نعيم في دلائل النبوة، ورواها ابن عبد الحكم في فتوح أو في الفتوح، والوصية صحيحة وما حولها صحيح. وصيتي اليوم التي أنقلها إليكم هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وصية من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مصر، وصية في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر يحبه النبي وهو الإحسان إلى أهل مصر، فأوصى به، أوصى به إلى أمته لأنه يحب أمته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماس المهري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح عليكم مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وفي رواية: ستفتح عليكم مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ونسبا. وفي رواية: نسبا وصهرا. وفي رواية: نسبا ورحما. وفي رواية عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: ستفتح عليكم أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والعجلوني في كشف الخفا، والهيثمي في مجمع الزوائد، وصححه شعيب الأرناؤوط. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. قال أبو بكر: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم في رباط إلى يوم القيامة. والحديث حسن، وإن كان مرسلا أو كان موصولا فالحديث حسن ورواته ثقات. إذا فتح الله عليكم مصر بعدي فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذاك الجند خير أجناد الأرض. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو يجلس: لما يا رسول الله؟ لماذا هم خير أجناد الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم في رباط إلى يوم القيامة. وروى أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، وفي مجمع الزوائد عن عمرو بن حريث مرسلا: ستقدمون على قوم جعد الرؤوس، فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم. قال الراوي يعني قبط مصر. ومعروف أن القوم جعد الرؤوس هم أهل مصر، فاستوصوا بهم خيرا فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله. قال الراوي يعني قبط مصر. وروى الطبراني في المعجم الكبير، وأبو نعيم في دلائل النبوة وهو في مجمع الزوائد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته فقال. خلوا بالكم يا جماعة، الحديث لأم سلمة والحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته فقال: الله 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 في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم وسيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. وأنا لا أريد هذه الوصية أو لا أتكلم عنها لأبين فضل مصر أو هي دعوة للشعوبية، ولكني أخاطب بها أهل مصر، أخاطب أهل مصر بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكم جند في سبيل الله يا أهل مصر، أنكم أعوان للإسلام وللمسلمين في سبيل الله يا أهل مصر، أنكم عدة وعتاد للإسلام يا أهل مصر. أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بكم، والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من إعجاز النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بفتح مصر وتفتح مصر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الله عز وجل الحج، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الحج، قال: ويهل أهل الشام وأهل مصر من الجحفة، ويهل أهل العراق من، وأهل اليمن من، ولم تكن قد فتحت العراق ولا فتحت مصر ولا فتحت الشام أصلا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث وينبئ ويعجز أن هذه البلاد ستفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي المسلمين جميعا بأهل مصر، بأهل مصر خيرا، فاستوصوا بهم خيرا فأحسنوا إليهم، في رواية عند مسلم: فإن لهم ذمة ورحما. ذمة أي عهدا. ما هو هذا العهد؟ هذه الوصية، هذه الوصية هي العهد وهي الذمة للمصريين عند الإسلام، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول ليست الذمة هي ميثاق فتح مصر أو عهد فتح مصر، لا، الذمة التي للمصريين عند المسلمين وعند الإسلام هي ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي هذه الوصية. هل يحتاج المسلمون لما فتحت مصر إلى وثيقة يحفظ بها المسلمون أهل مصر، أهل مصر؟ أبدا. ولذلك جاءت رواية ذكرها السيوطي في حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه كان مما صار بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عندما أشار عمرو على عمر بفتح مصر وتردد عمر أو
لم يرضى بهذا، فكان مما احتج به عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذه الآثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح عليكم مصر. فعمر بن الخطاب، عمرو بن العاص يحتج عليه: يا أمير المؤمنين، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن مصر ستفتح علينا. بل يحتج عليه عمرو بما رواه عمر أنكم ستفتحون أو ستفتح عليكم مصر، فاتخذوا من فيها جندا كثيفا فإنهم خير أجناد الأرض. فعمر بن العاص يقول لعمر بن الخطاب: والذي بعث نبينا بالحق يا أمير المؤمنين، أحب أن أكون أنا فاتح مصر، وأحب أن تكون أنت خليفة المسلمين في مصر. فهذا العهد وهذا الميثاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم ذمة لرسول الله للمسلمين للمصريين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لهم ذمة ورحمة. الرحم أو النسب أو المصاهرة، هي هاجر أم إسماعيل زوجة إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام، هاجر مصرية من قبط مصر، وتذكر الروايات أن هاجر من قبط مصر، وكل المفسرون يتحدثون ويذكرون روايات أن هاجر من قبط مصر، ويكاد يكون إجماعا أن هاجر من قبط مصر. قالوا اختلفوا هل هي من الجيزة من جنوب الجيزة أم هي من أسيوط، والرواية التي أميل إليها أنها من جنوب الجيزة. فهذا هو الرحم الأول للمصريين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا إسماعيل هو الجد رقم 30 لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هاجر هي الجدة رقم 31 لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المصريون الأجداد رقم 31 لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصل رحما مقطوعة، رحم بعيدة جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوصينا بصلة الأرحام هو بيعمل ايه؟ ده هو بيصل رحمه مش لأمه أو لجده الأول أو جدته، ده النبي صلى الله عليه وسلم يصل رحمه رقم 31 أو 32. تخيلوا يا جماعة مدى مكانة صلة الرحم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي هذه الرحم المقطوعة بين قريش، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المصريين، يصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يستطع أن يصلها بالفعل فهو وصلها بالوصية. ولكن أقول لا، لقد وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهذا في الرحم الثانية أو المصاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقص حاكم مصر، والمقوقص هذا يا جماعة هو لقب، هو المنصب وليس اسمه، اسم هذا الحاكم سيروس، سيروس هذا حاكم مصر في هذا الوقت، وكان يلقب بالمقوقص، كما أن حاكم مصر في العصور ما قبل الميلاد كان يلقب بالفرعون وليس اسما ولكنه وظيفة، فكذلك المقوقص هو ليس اسما ولكنها الوظيفة. أما اسم هذا المقوقص فكان رومانيا ولم يكن مصريا قبطيا، إنما كان رومانيا اسمه سيروس. لما أرسل حاطب بن أبي بلتعة ووصل إلى مصر وقابل المقوقس ونعلم قصة فتح مصر وقصة هذه المخاطبة، وأرسل المقوقس مع حاطب بن أبي بلتعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدايا، وكانت من مصر ومن أرض مصر. كانت ماريا المصرية أو ماريا القبطية وأختها سيرين وعبد خصي مخصي وحمار اسمه يعفور وبغلة اسمها دلدل وبعض الملابس والعطور والروائح. هذا ما أرسل به المقوقص إلى أهل مصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج ماريا المصرية ماريا القبطية، وأعطى حسان بن ثابت سيرين أختها فتزوجها حسان بن ثابت وأنجب منها ولده عبد الرحمن، وتزوج النبي ماريا وأنجب منها ولده إبراهيم، وكان العبد يخدم ماريا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب دلدل ويركب يعفور، ويذكر السيوطي قصص وروايات في ذكاء هذا الحمار المصري يعفور هذا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا، أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها واتخذها سريرة له وأصبحت أم ولد، أي اعتقد بولدها إبراهيم، ولم تعد جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سريرة، إنما أصبح اسمها أم ولد. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريا صلة للرحم القديم، صلة لجده إبراهيم وجدته هاجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيصل هذا الرحم المقطوع، وأنا أوصي كل إنسان في أي مكان له رحم مقطوع وإن كان في الجد 31 خاصة إن كان من أهل مصر، أن يصل هذا الرحم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم بعيدة قديمة والله لأصلها، والله لأصل هذه الرحم. فهذه مكانة أهل مصر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرحم، ولا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصاهرة وهذه الذمة لأهل مصر في أعناقي وفي قلوبي كل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من اعتبر هذه الوصية وصية من النبي له. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذكر حديثا رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث إعجاز من إعجازات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، والإمام مسلم بوب في صحيح باب الوصية بأهل مصر، باب الوصية بأهل مصر، وذكر أو مما ذكر مسلم في صحيحه هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم حيثما بدأتم، وعدتم حيثما بدأتم، وعدتم عدتم حيثما بدأتم. الحديث رواه مسلم. إذا منعت العراق درهمها وقفيزها لم تكن العراق قد فتحت، والدرهم هو عملة العراق في هذا الوقت، والقفيز هو مكيال أهل العراق، المكيال بتاع أهل العراق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتنبأ ويخبر بمعجزة من معجزاته أن العراق سيكون لأهل الإسلام منها درهما وقفيزا، وأن العراق ستمنع هذا الدرهم وهذا القفيز. وإذا منعت الشام مدها ودينارها، المد اللي هو مكيالين بالكف، إذا منعت الشام مدها ودرهمها أيضا لم تكن الشام قد فتحت، ولم يكن للمسلمين مدا ولا دينارا عند أهل الشام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشام ستفتح وسيأتيكم منها المد والدينار، وأن هذا المد والدينار سيمنع في وقت من الأوقات. وإذا منعت مصر إردبها ودينارها، الأردب مكيال أهل مصر، مكيال أهل مصر معروف الأردب، والدينار عملة أهل مصر، وأيضا لم تكن مصر قد فتحت بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ أن مصر ستفتح، وأن مصر سيكون للمسلمين منها إردبا ودينارا، وأن هذا الإردب وهذا الدينار سيمنع. فإذا حدثت هذه الأمور ومنع الأردب من مصر والدينار من مصر، ومنع المد من الشام والدينار من الشام، ومنع القفيز والدرهم من العراق، عدتم حيثما كنتم، أي علامة من علامات الساعة. العلماء قالوا عدتم حيثما كنتم إشارة إلى الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، وقال البعض عدتم حيث ما كنتم أي من علامات قيام الساعة. وأنا أرى أن هذه عدتم حيث ما كنتم وكررها النبي ثلاث معناها أنها علامة من علامات الساعة ومن علامات نهاية الزمان. وهنا وقفة. العراق نتحدث في زماننا هذا، العراق في زماننا قد منع قفيزها ومنع دينارها عن المسلمين، ما عاد للعراق قفيزا ولا دينارا للمسلمين. أعداء المسلمين وأعداء الإسلام احتلوا العراق ويسرقون وينهبون ويتمتعون بقفيزها ودينارها، ولم يعد يأتي إلى المسلمين من قفيز العراق ولا دينارها شيئا. وأيضا منعت الشام، الشام هي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه هي الشام. فلسطين هي قلب الشام النابض، وإن كان أهل سوريا يسمون دمشق الشام، وإذا أطلقت الشام عند أهل سوريا فهي دمشق، ولكن في الإسلام هذه الديار الأربعة هي أرض الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. وفلسطين بيت المقدس هي قلب الشام، وهي الأرض التي بارك الله فيها. أين الآن مد الشام ودينار الشام منع ولم يبقى إلا إردب مصر ودينار مصر. فأقول يا أهل مصر لا تمنعوا أردبكم ولا تمنعوا ديناركم عن الإسلام وعن المسلمين حتى لا تسرع إلينا علامات الساعة. أقول لأهل مصر إذا منع الإردب والدينار من كل الدنيا عن الإسلام وعن المسلمين فلن يمنع من أهل مصر إلا عند قيام الساعة. لما حدثت أو سبب رواية هذا الحديث لهذا الحديث قصة وله رواية وله تاريخ. لما حدث عام الرمادة وحدثت المجاعة في المدينة المنورة وفي جزيرة العرب بأسرها ووصلت هذه المجاعة إلى العراق وإلى الشام وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير للمؤمنين وقف بين الناس وقال بلغ الجوع مبلغه من الناس وما عاد لنا معونة منعت العراق ومنعت الشام والله لأرسلن إلى عمرو بن العاص في مصر فما بقي لنا إلا هي. الله أكبر. فقام أبو هريرة وقال يا أمير المؤمنين صدقت وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام درهم مدها ودينارها ومنعت مصر اردبها ودينارها عدتم حيث ما بدأتم فأرسل عمرو بن فأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى عمرو بن العاص يشرح له ما بلغ به المسلمون من الجوع وقال له أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث فلا تمنعن يا عمرو اردب مصر ولا دينارها عن المسلمين. ووصل الخطاب إلى عمرو وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يرسل إليه عمر بالخطاب كان عمرو قد أرسل القوافل إلى المدينة المنورة محملة بأرادب مصر. لم ينتظر عمرو ولم ينتظر أهل مصر بل جاء عبد الرحمن بن شماس المهري وقال لأمير مصر عمرو بن العاص أيها الأمير سمعنا أن إخوانا لنا في الجزيرة يأكلون الميتة ويأكلون أوراق الشجر ألا نرسل لهم؟ فقال عمرو بن العاص والله ما أردت أن أرهق أهل مصر. فقام عبد الرحمن أو قام عبد الله بن عمرو بن العاص على منبر عمرو بن العاص في القاهرة في الفسطاط وخطب في الناس أيها الناس وشرح لهم المجاعة التي كانت في العراق. فتوافدت الخيرات على المسجد حتى أن مسجد عمرو بن العاص ما كان فيه مكانا للصلاة وتحول إلى مخزن للغلال للرز والقمح وكل الحاجات دي تحول إلى مخزن. وقامت القوافل وذهبت وإلى ووصلت إلى المدينة ولما وصلت إلى المدينة كان الخطاب قد وصل إلى عمرو بن العاص وكان على رأس هذه القافلة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عمر بن الخطاب كان قد أرسل الخطاب، والخطاب يصل أو البريد يصل من المدينة المنورة إلى مصر في 5 أيام، فوصل الخطاب في 5 أيام، وبعد ما أرسل بعد 5 أيام مباشرة من إرسال الخطاب وصل عبد الله بن عمرو إلى المدينة. فقال عمر بن الخطاب: ما أسرع ما جئتم، أوصلكم خطابي؟ جئتم بالخطاب؟ وصلكم الخطاب بتاعي؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، إنما تحدث عبد الرحمن بن شماسة وقال وحكى له القصة، وما رأينا منك خطابا. فقال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيفتح الله عليكم مصر من بعدي، فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فإنهم خير أجناد الأرض. قال أبو بكر: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم في رباط إلى يوم القيامة. دي مصر، ودول أهل مصر. عمر بن الخطاب لما أرسل إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه الخطاب، وفيه الحديث بتاع أبو هريرة: إذا منعت العراق ومنعت الشام ومنعت مصر، قال عمر وهو عمرو وهو يبكي: صدق رسول الله، صدق رسول الله، والله لا تمنعن مصر إردبها ولا دينارها عن المسلمين أبدا. يا أهل مصر، هذا قدركم، وهذه إرادة الله عز وجل لكم. خلق الله عز وجل مصر لتكون عونا للمسلمين. خلق الله عز وجل مصر وشعب مصر لتكون عدة وعتادا للإسلام وللمسلمين. خلق الله مصر وشعب مصر لتكون مخزنا للخير للإسلام وللمسلمين. فلا تمنعوا، إياكم يا أهل مصر، إياكم يا أهل مصر أن تمنعوا أردبكم، أو أن تمنعوا درهمكم أو ديناركم، إياكم أن تمنعوا الطعام. الإردب إشارة ومجاز عن كل الغلال وكل الثمار التي في مصر، والأردب والدينار إشارة وكناية عن أموال أهل مصر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجندية أيها الأحباب، ليست الجندية فقط حمل السلاح، فإنهم فاتخذوا فيها جندا كثيفا فإنهم خير جند الأرض، حديث صحيح، وإن كان البعض يضعفه، ولكن لا يوجد في سند الحديث راو ضعيف ولا راو كذاب، ولا يوجد في الحديث انقطاع. الجند هنا ليس جند السلاح وضرب النار والرصاص، ولكن هذا معنى، ولكن الجندية أعظم من ذلك. كل من كان في عون قائده وفي عون الغير فهو جندي من جنود الله عز وجل. فكونوا يا أهل مصر جنودا لله عز وجل في هذه الأرض بطعامكم، أنتم جنود لله، بأموالكم أنتم جنود لله، بأرواحكم أنتم جنود لله، بسلاحكم أنتم جنود لله، بدمائكم، بأجسادكم، بأبنائكم، بكل ما تملكون وبكل ما أنعم الله عليكم به أنتم جنود لله عز وجل، فكونوا هؤلاء الجنود. نسأل الله عز وجل ألا تمنع مصر وأهل مصر طعامها ولا أموالها عمن يحتاج إليه من المسلمين. بعض المصريين يتحدثون: إحنا مالنا، إحنا مالنا ومال غيرنا، احنا مات مننا الاف الناس من 1948 واحنا بيموت مننا ناس، واحنا مالنا ومال فلسطين ومالنا ومال العراق، خلونا في حالنا وخلونا نبص لنفسنا. وبعض الناس يتكلمون هكذا، اقول خبتم وخسرتم وندمتم واخطأتم يا من تقولون وتتحدثون بهذه اللهجة، فهذا قدر مصر وقدر أهل مصر أن تكون هكذا، أن يكون لأهل مصر ولأموال مصر ولطعام مصر، لا أقول فضلا ولكن أقول خدما للإسلام وللمسلمين، شرف لنا، شرف لأهل مصر ولأرض مصر أن نكون خداما للإسلام وللمسلمين، أن يكون طعامنا طعاما للإسلام والمسلمين، أن تكون أموالنا أموالا للإسلام والمسلمين، أن تكون ديارنا ديارا للإسلام والمسلمين. هذا قدرنا وهذا مدح رسول الله لمصر ولأهل مصر. ولهذا خلقنا الله عز وجل، خلقنا الله عز وجل لنكون كنانة الله في أرضه. وكنانة الله في أرضه هذه جملة وردت في التوراة، أن مصر كنانة الله في أرضه. إخوة يوسف لما سألوا الله عز وجل طعاما وأشكالا وأهوالا وألوانا ونعما من الملذات وشهوات الطعام، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. هذه مصر، وهذا فضل مصر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الفضل. وأقف وقفة، قبط مصر، من هم قبط مصر؟ وما قصة أقباط مصر؟ وما يعني كلمة قبطي؟ أقول ابتداءً أني مسلم قبطي، أنا صفوة حمود أحجازي مسلم قبطي، وجرجس فوزي تدرس مسيحي قبطي. ليس القبط هم مسيحي مصر، وليس الأقباط هم نصارى مصر، وليست القبطية هي ديانة مصر، ولكن القبط هي جنس، اسم لجنس من يسكنون أرض مصر. أصبحت كلمة قبطي يقصد بها النصراني أو المسيحي، وأصبح الأقباط هم المسيحيون أو هم النصارى، وهذا مفهوم خاطئ تماما. فالأقباط هم كل أهل مصر، مسيحيهم ومسلمهم ويهوديهم، حتى وإن كان فيهم من المجوس فهم أقباط. النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عن أن هاجر كانت قبطية، ماذا يعني أن هاجر كانت قبطية؟ هل كانت المسيحية موجودة؟ هل جاء عيسى بدينه؟ هل جاءت المسيحية؟ لا، كان دين إبراهيم، ورغم ذلك سمي أهل مصر بقبط مصر. فهاجر هي قبطية وليست ديانة، ولا نعرف في الكون دينا اسمه الدين القبطي، ولا نعرف في الكون مذهبا اسمه المذهب القبطي. الكنيسة القبطية أي الكنيسة المصرية. عمرو مسجد الأزهر هو مسجد قبطي، هناك الكنيسة القبطية وهناك المسجد القبطي. ولما فتحت مصر كان الأقباط في مصر نصارى ويهود ومجوس يعبدون أشياء متفرقة، ويذكر ذلك فيليب فرج ويوسف كرباج في هذا الكتاب القيم المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي، فيليب فارج ويوسف كرباج، هذا كتاب باللغة الفرنسية ترجمه بشير السباعي. هذا الكتاب يحكي تاريخ اليهود وتاريخ النصارى في التاريخ الإسلامي والعربي. يقولون أن مصر كانت تدين بالديانة القبطية. يعني إيه الديانة القبطية؟ مفيش ديانة اسمها الديانة القبطية. أهل مصر كلهم اسمهم أقباط، وهناك المسيحي القبطي، وهناك المسلم القبطي، والمجوسي القبطي. ودكتور محمد عمارة له كتاب قيم اسمه الأقليات في الإسلام، وله كتاب اسمه المسألة القبطية. وأنا أعيب على كل من يتكلم أن القبط أو الأقباط أو القبطي علم على المسيحيين المصريين، لا، أقول أنا مسلم قبطي وأفخر بأني مسلم قبطي. يذكر ابن الجواني النسابة في المقدمة الفاضلية أن قبط مصر، لماذا سمي قبط مصر؟ هم ولد أهل مصر دول أبناء قبط ابن مصر ابن قوط ابن حام ابن نوح. سيدنا نوح خلف ولد سماه حام، وحام خلف ولد سماه قوط، وقوط خلف ولد سماه مصر، ومصر خلف ولد سماه قبط. مصر، هذا كان ملكا لمصر، هو الذي بنى أرض مصر، ولم ينجب إلا ولد واحد اسمه قبط. قبط هذا أنجب عددا كثيرا من الأبناء، قالوا أنجب فوق 100 ولد. قبط ده أنجب فوق 100 ولد وخلفوا وملوا مصر. ولذلك كان أستاذنا دكتور جمال حمدان رحمه الله يقول لنا أن مصر سميت، أن مصر هو اسم الأرض نسبة إلى مصر بن قوط الذي بنى الأرض، وأن القبط هو اسم الشعب نسبة إلى قبط بن مصر بن قوط بن حام بن نوح. عرفنا ان قبط مصر يعني ايه، وان كلمة قبط دي جاية منين؟ جاية من النسب، من الاب الاول لهؤلاء المصريين قبط بن مصر، هو الذي انجب هذا الشعب، ومصر بن قوط هو الذي بنى هذه الارض. فلا يصح أبدا ولا يجوز أن نقول أن القبطية هي ديانة النصرانية أو هي ديانة، أبدا. القبطية هي علم على الجنس، هي جنسية، هي جنسية أهل مصر. معنا اتصال من دكتور محمد عمارة. أهلا وسهلا.
أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا دكتور محمد.
اهلا بيك. مرحبا.
ازاي حضرتك؟
بارك الله فيك.
الله يبارك في حضرتك. احنا بنتكلم على تبشير النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مصر ووصيته باهل مصر، وتطرقنا الى المسألة القبطية، وكنت قرأت لك في كتاب الاقليات لمحة جميلة ذكرتها حضرتك عن فتح الإسلام أو فتح المسلمين، فتح المسلمون لمصر، وكيف كانت تعداد السكان وكيف كانت التركيبة السكانية لأهل مصر في هذا الوقت.
أيوة.
تفضل فن.
هو طبعا التعداد السكان كما ذكره الكتاب الذي ألفه فرنسيان وصدر عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية في باريس، كتاب المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي. تعداد مصر عند الفتح كان 2,500,000، يعني 2,000,000 ونصف. الجزيرة العربية بكاملها في ذلك التاريخ كان تعدادها 1,000,000، و التركيبة السكانية لمصر يمكن الرجوع فيها إلى أقدم المصادر التي تحدثت عن فتح مصر، وهو كتاب يوحنا النقيوسي، الأسقف يوحنا النقيوسي، وهو أسقف أرثوذكسي كان شاهد عيان على الفتح الإسلامي لمصر. في كتاب يوحنا النقيوسي يذكر أن التركيبة السكانية كان فيها ثلاث أنواع من الناحية الدينية. أحيانا يتحدث عن الوثنيين ويعيب عليهم أنهم أسرعوا بالدخول في الإسلام والتعاون مع جيش عمرو بن العاص، ويذكر أيضا الأريوسيين. الأريوسيين نسبة إلى أريوس أي الموحدين، ويسميهم ويصفهم بأنهم الذين يقولون عن المسيح إنه مخلوق، يعني ليس إلها ولا ابن إله، ويتحدث عن الأرثوذكسيين. إذن التركيبة الدينية لسكان مصر عند الفتح كان فيها مسيحيون أو نصارى أرثوذكس، وكان فيها أريوسيين أي موحدين يقولون إن المسيح عبد الله ورسوله وهو مخلوق وليس إلها ولا ابن إله، وكان هناك وثنيون يمثلون نحو ثلث سكان مصر. هؤلاء ظلوا على وثنيتهم التي كانت سائدة في مصر قبل ظهور المسيحية، وكان هناك صراعات كثيرة بين هذه الطوائف. أولا الرومان الملكانيين كانوا يضطهدون كل الجميع، والأرثوذكس كانوا على عداء مع الأريوسيين ومع الوثنيين الذين لم يدخلوا في المسيحية.
وكان اليهود موجودين يا دكتور.
وكان اليهود موجودين بل أكثر من
هذا، أنه في تاريخ الكنيسة المصرية أنه أول من اعتنق المسيحية في مصر إسكافي يهودي، وكان هو أول بطرك للكنيسة المصرية في التاريخ المسيحي لمصر. أيضا هناك حقيقة هامة جدا تتعلق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، لأن هرقل والرومان كانوا على التثليث وكانوا يؤمنون بأن المسيح ابن الله وأنه إله، وكانوا يضطهدون الأريوسيين الموحدين. ولذلك جاء في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الأريسيين. وأبو الحسن الندوي ومعروف الدواليبي والإمام أبو جعفر الطحاوي، الثلاثة يجمعون ويجتمعون على أن الأريسيين الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل، الذين كانوا مضطهدين في الدولة الرومانية، هم الأريوسيين الموحدون الذين يؤمنون بأن المسيح هو عبد الله ورسوله وليس إلها ولا ابن إله. إذن سواء في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل أو في كتاب يوحنا النقيوسي، وهو أقدم شهادة على الفتح الإسلامي لمصر، يتحدث عن أن التركيبة الدينية في مصر في ذلك التاريخ كان فيها الموحدون الذين أسرعوا إلى الدخول في الإسلام، وكان منهم قادة وعسكر وجنود انضموا إلى الجيش المصري، إلى الجيش الإسلامي الفاتح في ذلك التاريخ. أيضا الوثنيون الذين كانوا على خلاف مع الأرثوذكس انضموا إلى جيش عمرو بن العاص وأسرعوا في الدخول للإسلام. ولذلك عندما نرى التركيبة السكانية للدولة الإسلامية بعد تمام الفتوحات من المغرب إلى حدود الصين، ظل المسلمون على امتداد قرن من الزمان أقلية في العالم الإسلامي في الدولة الإسلامية، إلا مصر فإنها كانت أسرع الدول دخولا في الإسلام بسبب وجود الوثنيين الذين أسرعوا في الدخول للإسلام، بسبب وجود الأريوسيين الموحدين الذين أسرعوا في الدخول إلى الإسلام، كانت مصر أسرع البلاد دخولا في الإسلام لهذا السبب، بسبب التركيبة السكانية التي كانت فيها في ذلك التاريخ.
دكتور محمد جزاك الله خيرا وشكر الله لك. وقبل أن يعني نتركك أريد أن أعرف رأي حضرتك في مسألة القبط وقبط مصر، وأنها ليست ديانة وليست مذهبا دينيا، وإنما هي جنسية لأهل مصر، وأن كلمة قبط تعني كل أهل مصر بكافة طوائفهم.
هذا صحيح، وأنا أشرت إلى هذا في كتابي في المسألة القبطية حقائق وأوهام. استخدمت لفظ القبط أو الأقباط بالنسبة للمسيحيين باعتبار هذا خطأ شائع.
نعم.
والخطأ الشائع يؤخذ به، لكن كتبت في هامش الكتاب في أول الكتاب أن القبط هم المصريون، وأن المسلمين هم أقباط مسلمون، والمسيحيون هم أقباط مسيحيون، وإذا كان هناك يهود فهم أيضا أقباط يهود إذا كانوا مصريين. ولكن الخطأ الشائع هو الذي جعل كلمة الأقباط تطلق الآن على المسيحيين، لكن هذه حقيقة معروفة ومتعارف عليها ومجمع عليها، وأنا نبهت عليها في كتابي في المسألة القبطية حقائق وأوهام.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك دكتور محمد، وأبقاك الله لنا وبارك في عمر حضرتك. كانت هذه مداخلة من دكتور محمد عمارة في هذه المسألة التي أنا شخصيا يعني أرفضها بشدة وتؤرقني أرقا شديدا، أن كلمة القبطي تعني المسيحي. لا، كلمة القبطي تعني المصري، تعني المصري المسلم، تعني المصري المسيحي، تعني المصري اليهودي، تعني أي إنسان يحمل هذه الجنسية فهو قبطي، بغض النظر عن ديانته، بغض النظر عن معتقده. النقطة المهمة جدا برضو اللي أحب أشير إليها في هذه المسألة ونحن نتحدث عن مصر، كما ذكر الدكتور محمد عمارة، كان تعداد مصر سنة 641 أو 642 ميلادية، وهي السنة التي فتحت فيها مصر، كان تعداد مصر 2.5 مليون. كان تلت هؤلاء، تلتهم تماما يعني تقريبا حوالي 700,000 أو 750,000، دول كانوا وثنيين ليسوا نصارى، يعبدون أصناما ويعبدون ديانات الفراعنة، كانوا حوالي 750,000 تقريبا. وكان هناك حوالي 100,000 مصري يهود يدينون بالديانة اليهودية، وكان هناك المسيحيون تقريبا قرابة 1 مليون. كان هؤلاء المسيحيون أو 1 مليون وشوية ينقسموا إلى قسمين، اليعقوبيين أو الأريسيين والملكانيين الرومان. وكانت مصر محتلة، وكانت أرضا محتلة احتلالا رومانيا، وكان النصارى نصفهم أو أقل من نصفهم مصري أريسي موحد، وكان 3/4 النصارى اللي موجودين كانوا رومان ويونانيين يدينون بالمذهب الكاثوليكي الملكاني. يعني اللي دخل الإسلام لما جاء دخل الإسلام مصر، كان اللي موجودين تقريبا حوالي 1.5 مليون أو 1.8 مليون عبارة عن يهود وثنيين وأريسيين موحدين، و 800,000 الآخرين كانوا عبارة عن ملكانيين يدينون بالمذهب الروماني، مذهب قسطنطين، وكانوا رومانا ويونانيين يعيشون في أرض مصر. والمقوقس سيروس لم يكن مصريا، لم يكن قبطيا، وإنما كان رومانيا. أهل مصر التوحيد فيهم من قديم الزمان، منذ أن دخل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض مصر وهم موحدون. الأريسيون المصريون لما جاءوا وعرفوا بالإسلام، وهم الذين يقولون أن عيسى عبد الله ورسوله ومخلوق وليس إلها وليس ابنا لله. هؤلاء مجرد أن دخل الإسلام إلى مصر دخلوا في الإسلام، ودخل الوثنيون الإسلام، وبعض اليهود دخل الإسلام، وانتشر الإسلام في مصر. هذه مصر أرض الله، هذه مصر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوصوا بأهل مصر خيرا. قبل أن نذهب إلى الفاصل، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مصر، ليس تحيزا لأهل مصر، وليس تشنجا لأهل مصر، وليس زيادة لمكانة مصر، ولكن ليعلم أهل مصر العبء والفضل الذي ألقاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم جند للإسلام فكونوا كذلك إلى قيام الساعة، أنتم مخزن الطعام والمال لأهل الإسلام فكونوا كذلك إلى قيام الساعة، أنتم نسب رسول الله وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم رحم مقطوعة وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحملوا مسؤوليتكم وكونوا كما أراد لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قدركم، قدر أهل مصر أن يكونوا جنودا للإسلام والمسلمين. دخل الإسلام إلى مصر فانتشر في كل المشرق، في كل المغرب انتشر الإسلام. دخل الإسلام إلى مصر فعزت مصر وعز المسلمون. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما اجتمعت مصر والشام إلا وعز المسلمون، وما افترقت مصر والشام إلا وذل المسلمون. مصر هي أرض كل المسلمين، هي أرض كل الموحدين. مصر خيرها لكل أهل الله، لكل من أقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، هي مصر، وله مصر، وله أن ينعم في مصر. مصر هذا قدرها، قدر مصر أن تقدم الشهداء، ليس من سنة 1948 كما يتحدث القوميون أو الوطنيون أو العلمانيون، ولكن مصر تقدم شهداءها منذ أن دخلها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. مصر لما دخلها عمرو بن العاص وأسلم أهل مصر قاتلوا مع عمرو بن العاص وفتحوا المغرب العربي بأسره. مصر جنودها ماتوا مع صلاح الدين الأيوبي على أبواب مسجد الأقصى وعلى أعتاب المسجد الأقصى في القدس الشريف، في حطين، في الرمل، في التل، في التل، في عكة، في يافا، في حيفا، مات أهل مصر واستشهد أهل مصر لأن هذا قدرهم. مات أهل مصر واستشهد أهل مصر تحت قيادة سيف الدين قطز في عين جالوت، دافعوا وعز الإسلام على هذه الأرض، وستبقى هذه الأرض عزيزة بالإسلام، تقدم شهداءها، تقدم أموالها، تقدم دماءها في سبيل الله. مصر، مصر هي المرأة التي ذهبت إلى صلاح الدين الأيوبي بضفائر شعرها، لأنها لا تملك إلا هذه الضفائر، ذهبت إلى صلاح الدين الأيوبي، إلى قائد مصر، إلى سلطان مصر، إلى رئيس مصر، قالت له: يا سلطان المسلمين، يا صلاح الدين، لا أملك ولدا حتى أقدمه لبيت المقدس، ولا أملك مالا لتجهز به جيشا، ولكني لا أملك إلا هذه الضفائر، أقدمها لك تصنع منها لجاما لفرس ينطلق في سبيل الله يعيد لنا بيت المقدس. هؤلاء هم نساء مصر، قدرهم هكذا، خلقهم الله عز وجل ليتحملوا هذه المسؤولية. أموال أهل مصر هي التي جهز بها صلاح الدين جيوشه، هي التي جهز بها سيف الدين قطز جيوشه، هي التي أنفقت في سبيل الله، وستظل هكذا إلى يوم القيامة. هذا قدرنا وهذه إرادة الله عز وجل لنا. أقول هذا ليعلم أهل مصر مكانتهم، ويعلم أهل مصر وصية رسول الله بهم. فكونوا عند ظن رسول الله، كونوا عند ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكم. وأقول للمسلمين احفظوا لمصر فضلها، واحفظوا لمصر وصية رسول الله، فهذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم يوصيكم بأهل مصر خيرا، فاحفظوا وصية الحبيب واستوصوا بنا خيرا، استوصوا بنا خيرا، استوصوا بأصهار رسول الله خيرا، استوصوا بمن كانوا في قلب رسول الله من قبل أن يدخل إليهم الإسلام وهم في قلب النبي، فاستوصوا بأهل مصر خيرا. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
نبي الحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوق، والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى مع هذه القصصات الصحفية. أول قصاصة معي من جريدة المصري اليوم بتاريخ 20 يناير 2008، يوم الأحد 20 يناير 2008، نائب هولندي يعتزم عرض فيلم يتهم القرآن بالفاشية. نائب هولندي يعتزم عرض فيلم يتهم القرآن بالفاشية، ورئيس تحرير صحيفة روسية يعيد نشر رسومات مسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النائب الهولندي اليميني المتطرف جيرت فيلدرز أكد عزمه على طرح فيلم يعرض فيه آراءه تجاه القرآن الكريم بوصفه كتاب رهيب وفاشي. جيرت فيلدرز ده أحد نواب البرلمان الهولندي اليمينيين المتطرفين، عمل فيلم تسجيلي عن القرآن الكريم بيتهم فيه القرآن وبيتهم فيه المسلمين بالفاشية وبالعنف وبالرجعية، ويسيء إلى الإسلام إساءة شديدة جدا. وكان هذا النائب بينوي عرض هذا الفيلم يوم 25 يناير 2008، لكنه إلى الآن لم يعرض، لأن رئيس الوزراء الهولندي تحفظ على هذا الأمر خشية من ردة فعل المسلمين على الاقتصاد الهولندي وتكرار تجربة دنماركية مع الرسومات المسيئة للإسلام وللمسلمين. الفيلم ده هيعرض، والفيلم ده موجود واتعمل، وهذا النائب الهولندي في البرلمان الهولندي ما هوش صحفي ولا هوش حاجة، وكلهم بيتحججوا بحرية الرأي وحرية النقد، وان هم من حقهم ينقضوا ويقولوا اللي هم عاوزينه. يا ترى هذا النائب وهذا الفيلم لما هيطلع وهيعرض وهيسيء إلى القرآن الكريم، هل هيكون للمسلمين هبة؟ هل هيكون للمسلمين قوة؟ قبل الفيلم ما يعرض بنقول يا ريت ولاة أمر المسلمين يتحركوا عند الحكومة الهولندية، وقبل ما تقع الفاس في الراس، وقبل ما يعرض، وقبل ما يساء إلى القرآن الكريم، يا ريت ولاة الأمر يتكلموا، يا ريت الدعاة والعلماء اللي بينادوا بالحوار بين الحضارات وبحوار الحضارات والمؤتمرات اللي بتعقد في كل مكان في أسبانيا وفي كل مكان، ويتسابق إليها دعاة الإسلام وعلماء الإسلام علشان يتحاوروا مع الغرب. هل هو ده الغرب اللي احنا هنتحاور معاه؟ هل ده الغرب اللي بيسيء لديننا وبيسيء لقرآننا؟ كان أولى بهذا المؤتمر حوار الحضارات ده ان هو يناقش هذه القضية ويناقش هؤلاء ويناقش هذه الحكومة الهولندية اللي كان في عضو وفي ود منها في هذا المؤتمر، ولم يتطرق هذا المؤتمر ولم يتطرق دعاة الإسلام والمسلمين إلى منع هذا الفيلم قبل عرضه.
الخبر الثاني، رئيس تحرير صحيفة روسية يعيد نشر رسومات مسيئة للرسول، نفس ال 12 رسم أو ال 12 صورة الدنماركية أعيد نشرها في صحيفة روسية، ولكن الحكومة الروسية نظرا لاحتجاج المسلمين الروس اللي موجودين في روسيا منعت نشر هذه الرسومات ومنعت الصحيفة من الصدور، بل قدمتها للمحاكمة وحكم على رئيس تحرير الصحيفة بالسجن 3 سنوات. يا ترى هنتحرك قبل الرسومات أو قبل الفيلم اللي بيسيء للقرآن ما ينتشر في هولندا ويطلع في هولندا؟ أتمنى إن حكامنا وحكومتنا ودعاتنا ومشايخنا يتحركوا ويقولوا حاجة. القصاصة الثانية حقيقة أسعدت صدري جدا وأسلجت صدري، ويعني ما كنتش مصدق، وعدت تفرك عيني وأنا بقرأها في جريدة عقيدتي يوم الثلاث 29 يناير. يوم الثلاث الماضي المجلس الأعلى للأزهر يقرر، المجلس الأعلى للأزهر يقرر فتح أبواب جامعة الأزهر لخريجي الجامعات المصرية. خبر يعني من أسعد الأخبار في هذه الأيام، إن الجامعة الأزهر قررت فتح أبوابها لخريجي الجامعات المصرية، يعني الناس اللي متخرجين من كلية الطب، من كلية الهندسة، من أي كلية من الجامعات المصرية، جامعة القاهرة، عين شمس، أي جامعة، يقدروا يدخلوا جامعة الأزهر منتسبين ويدرسوا الإسلام ويدرسوا دراسات شرعية معقولة مضمونة. دي بشرة عظيمة جدا. أتمنى أن كل الناس اللي كانوا بيتصلوا بينا وعاوزين يتعلموا وعاوزين يدرسوا العلوم الشرعية يسرعوا إلى جامعة الأزهر ويسألوا عن الشروط المطلوبة. هم قالوا هنا أن أقر مجلس الأعلى للأزهر في اجتماعه الأحد الماضي إلغاء القرار الصادر سلفا بعدم قبول قيد الحاصلين على مؤهلات عليا من الجامعات المصرية، واشترط المجلس أن تعقد الجامعة امتحانا في المواد الشرعية والعربية وحفظ القرآن الكريم المقرر على طلاب الشهادة الثانوية تحريرا وشفويا، وأن يكون القبول انتسابا فقط. يبقى أي حد هيعوز يلتحق بهذا بجامعة الأزهر، كلية الشريعة، كلية أصول الدين، كلية دراسات إسلامية، كلية الدعوة، كلية لغة عربية، أي كلية من كليات جامعة الأزهر عليها أن يتقدم إلى جامعة الأزهر، بيعملوا له امتحان في مقرر المواد الشرعية واللغة العربية والقرآن اللي هو مقرر على طلاب الثانوية الأزهرية، وينجح ويدخل كلية جامعة الأزهر. ولكن انتساب، يعني ما ينفعش يتعين معيد في الجامعة ولا أستاذ في الجامعة. ده خير كبير جدا لكل من أراد أن يتعلم وأن يدرس الإسلام. القصاصة الثالثة اللي معايا، ما تفتكروش ان احنا نسينا غزة، ولا تفتكروش ان احنا هنبطل كلام على غزة، ولا تفتكروش ان قلوبنا جت من غزة. قلوبنا ما زالت في غزة ومع اهل غزة واهل مصر، عمرها ابدا عمر مصر ولا اهل مصر ولا رئيس مصر ابدا عمرهم ما هيمنعوا طعامهم ولا فلوسهم عن اهل غزة. كتير جدا من الناس بيتصلوني ويسألوا نعمل ايه، نقدم ايه لغزة والاهل غزة. بقول ده سؤال ما يتسألش، لان كل واحد فينا يعرف امكانياته وعارف قدراته وعارف هو يقدر يقدم ايه. معانا نموذج مصري، نموذج انا شخصيا بحبه، نموذج لشاب مصري في الغربة بيقوم بدور، مهما كان الدور ده، سواء حد بيتفق معاه او بيختلف معاه في الدور اللي بيقوم بيه، لكنه شاب من شباب مصر، من ملايين الشباب المصريين اللي بيحبوا مصر واللي بيحبوا الإسلام واللي فاهمين رسالة مصر نحو الإسلام، ملايين الشباب اللي عارفين ان قدر مصر انها تكون عدد وعدة وعتاد للإسلام وللمسلمين، شاب من ملايين الشباب اللي فاهمين ان مصر عمرها ما هتمنع اكلها ولا فلوسها عن المصريين. النموذج ده فكر وشاف امكانياته ايه وشاف هو بيملك ايه وقدم اللي يقدر يقدمه. قدم حاجة عظيمة جدا، حاجة انا اظن ان هي تفوق كل اللي قدمناه. الشاب دوت هو محمد ابو تريكة. محمد ابو تريكة شاب مصري لاعب كرة بيقوم بدور، وهو في غانا في بطولة الامم الافريقية بتهيألي كلنا شفنا كيف تضامن محمد ابو تريكة مع غزة لما كتب على الفانيلا بتاعته تضامنا مع غزة. وكان قدر ربنا عز وجل ان اللفتة دي تكون في ماتش بين مصر والسودان، بين دولتين مسلمتين، دولتين عربيتين، ويجيب ابو تريكة هدف ويفاجئ العالم ويفاجئنا كلنا ويصدمنا كلنا بصدمة عظيمة جدا. يفاجئنا برفعه للفانيلا ويكتب عليها تضامنا مع غزة، تضامنا مع إخوانه في غزة. أنا حقيقة نفسي أعرف محمد أبو تريكة مين أشار عليه بالحاجة دي، ومنين جات له الفكرة، وفين عمل الفانيلا، وفين كتبها وهو في غانا. وربنا عز وجل أنا أظن إن الراجل ده ربنا عز وجل وفقه في اليوم ده علشان كانت نيته خالصة. محمد أبو تريكة لما نزل الملعب وهو لابس فانيلة المنتخب وتحتيها الفانيلة البيضة كان بيدعي ربنا ويقول يا رب أجيب جون علشان أوري الناس وأصح الناس وأقول لهم إحنا مع غزة. محمد أبو تريكة لو ما جابش الجون ما كانش هيقدر يرفع الفانيلة. ربنا عز وجل من وجهة نظري وفقه وجاب الجون ده هو علشان يرفع الفانيلة، وربنا عز وجل رضاه مرة تانية وجاب جون تاني مكافأة ليه على الشجاعة والتعاطف. أنا بقول ده نموذج لشاب، شاب مسلم. أنا شخصيا بحب هذا الرجل، أحب هذا الشاب. الشاب ده اللي في بلاد الغربة فكر وشاف إمكانياته إيه وشاف وقرر يقدر يخدم ويقدم قضية ويقدم إيه لغزة. هو بيملك إيه؟ قدم اللي هو يملكه، قدم اللي قدر عليه. تحية إجلال وإكبار وتقدير لمحمد أبو تريكة. أنا شخصيا لما هشوفه إن شاء الله هبوس إيده وأبوس راسه وأقول له شكرا يا محمد، عملت حاجات كتير ما قدرناش نعملها، وإن كان فعلك بسيط، بسيط جدا لكنه عظيم جدا في مدلوله. نفسي تقارنه بالنموذج هذا الشاب وبالنموذج من شباب آخرين أيضا ممكن يكونوا لاعبي كورة ولا ممثلين ولا مطربين ولا أي حاجة، لكن دينهم فين؟ إسلامهم فين؟ أكيد ده نموذج مختلف، نموذج نتمنى أن يكون كل شبابنا فيه، نموذج بيعرف إزاي يخدم الإسلام في أي مجال هو فيه. أنا بقول النموذج ده علشان أقدم له تحية الإجلال والإكبار دهية وأقول له جزاك الله خيرا. بقدم النموذج ده علشان أقول لكل واحد ولكل واحدة بيسألونا إزاي نخدم الإسلام، إزاي نتعاطف مع غزة، فكر وشوف إمكانياتك إيه وشوف أنت بتملك إيه وتقدر تعمل اللي أنت بتملكه. محدش فينا هيقدر يقولك تقدم إيه لأن إحنا محدش فينا كمشايخ يعرف إمكانياتك إيه. أتمنى أن ده يكون نموذج لكل شاب من شباب مصر والمسلمين. شكرا يا محمد أبو تريكة، جزاك الله خيرا، إني أحبك في الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
أهلا وسهلا
جمال خميس مع حضرتك من مدينة منورة يا دكتور صفوت.
أهلا وسهلا مرحبا يا أستاذ جمال.
الله يبارك فيك. أولا نشكرك على لفتتك الجميلة وتعاطفك الدائم والمتواصل مع أهل غزة، ونخص بالشكر طبعا قيادتك لقافلة الإغاثة الموجهة إلى غزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ده في ميزان حسناتك. فالفضل الله تعالى أنت تفعل وتعمل ما تقول وتنفذ ما تقول. وبالنسبة لأخونا أبو تريكة وتعاطفه مع غزة، فزي ما حضرتك وجهت لنا سابقا أن كل إنسان يعمل ما يستطيع، وبفضل الله تعالى الأمة تملك الكثير وتملك الكثير لفعل الكثير لإخواننا في غزة. ولذلك يعني أطلب منك يا دكتور صفوت يعني أن تضرب لنا أمثلة من التضحية التي يمكن أن نقدمها والتي في استطاعتنا أيضا إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك يا أستاذ جمال، ربنا يبارك في حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا كيف حالك؟
أهلا وسهلا يا أخ عبد الرازق.
بالي ممكن شهرين متصل بقناة الناس، ربنا سهل لي متصل بكم.
أهلا بك حبيبي.
والله أنت بكيت ليلة السبت اللي قبل فات على غزة، ومشاكل غزة هي مشاكلنا كلنا.
نعم تفضل يا.
أنت نشدت الرئيس حسن مبارك عشان يرفع الحصار ويفتح الأبواب أمام الأخوة الفلسطينيين، وأنا أشكرك كثيرا وجزاك الله ألف شكر. لكن أنا بالمناسبة أناشد كل الزعماء العرب أنهم يلتفتوا للقضية الفلسطينية، هي قضية الأم. والله العظيم لو فلسطين تحررت لبقينا يعني في العلال، يعني مشكلتنا هي فلسطين، وفلسطين ما فيش واحد ما يساعدهاش. أنت بكيفنا بالحق بالحلقة اللي فاتت وبكلامك ومناشدك للزعماء العرب، ولكن أنا أشكر الرئيس حسن مبارك اللي أخذ الموضوع بجد، ورغم ما قام به يعني تجاه الفلسطينيين يعني حاجة كبيرة يعني.
جزاك الله خيرا أخي،
وشكرا يا شيخ، وسمعنا في الموضوع لو سمحت.
شكرا الله لك يا أخي عبد الرزاق.
شكرا، شكرا،
شكرا الله لك. أنا يعني في هذه الحلقة يعني طبعا يعني بسعداء، وهو ده موقف مصر، وهو ده موقف أهل مصر، وهو ده اللي خلاني أتكلم النهاردة على أهل مصر. الناس اللي بيزيدوا على موقف مصر من غزة بقول لهم كفاياكم، ومصر قيادة وشعبا عارفة هي بتعمل ايه وعارفة طريقها ازاي. وزي ما قال السيد الرئيس حسني مبارك في احتفاله بعيد الشرطة، لن يسمح بتجويع الفلسطينيين، وابدا طول ما مصر فيها خير، ومصر هتفضل طول عمرها فيها خير، لا يمكن الفلسطينيين هيجوعوا. اتحاد الاطباء العرب، لجنة الاغاثة والطوارئ بتقبل التبرعات والإعانات لأهل غزة، وبتناشد العاملين بمجال تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية، سرعة الاتصال على الخط الساخن 010-400-2121. أي حد عاوز يقدم أي تبرعات لإخواننا في غزة يتصل على هذا الرقم في اتحاد الأطباء العرب 010-400-2121. ويريت إخواننا في الكنترول يكتبوا هذا الرقم على الشاشة 010-400-2121، هيئة الإغاثة والطوارئ في اتحاد الأطباء العرب. وأتمنى وأرجو وأناشد السيدة الفاضلة سوزان مبارك والسيد دكتور ممدوح جبر الأمين العام للهلال الأحمر المصري، سيدة سوزان مبارك رئيسة الاتحاد رئيسة الهلال الأحمر المصري، أتمنى أن الهلال الأحمر المصري، وأرجو وأناشد الهلال الأحمر المصري أن يقوم بدوره ويعلن عن قبوله للتبرعات العينية والمادية لإيصالها إلى إخواننا في غزة. الهلال الأحمر المصري اللي تعودنا منه أنه هو دايما يكون في موقع الحدث ودايما بيكون سابق وإيده ممدودة للمحتاجين. بتهيألي مفيش حد محتاج دلوقتي إيد الهلال الأحمر المصري زي إخواننا في غزة. أرجو أرجو وأرجو وأناشد السيدة سوزان مبارك أن تسارع بفتح قبول التبرعات المادية والعينية عند الهلال الأحمر المصري لإيصالها إلى إخواننا المحتاجين في غزة، علشان الموضوع يكون منظم ويكون تحت رعاية هذه السيدة الفاضلة. وإن شاء الله رب العالمين أنا كل ثقة وكل يقين إن الهلال الأحمر المصري بقيادة السيدة سوزان مبارك هيفتح الباب للتبرعات إلى إخواننا في غزة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. حقيقة دي حلقتنا النهاردة، ودي الموضوع اللي أنا اتكلمت فيه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية الحبيب بأهل مصر. استوصوا بأهل مصر خيرا، استوصوا بقبط مصر خيرا. الأقباط هم أهل مصر، مسلم قبطي، مسيحي قبطي، يهودي قبطي، مجوسي قبطي، أي مذهب وأي دين فهو قبطي. شرف لي أن أكون مسلما قبطيا، شرف لي أن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بنا، شرف لنا أهل مصر أن نكون نحن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف لكل المسلمين أن ينفذوا وصية رسول الله. استوصوا بأهل مصر، أهل مصر، قبط مصر، الذين كانوا في قلب رسول الله قبل أن تفتح مصر وقبل أن يدخل الإسلام إلى مصر. كنا في قلب رسول الله وأوصى بنا رسول الله، فاستوصوا بنا خيرا وأحيوا فينا وصية رسول الله. يا أهل مصر، كونوا عند ظن رسول الله بكم، وإياكم أن تمنعوا أردبكم أو أن تمنعوا ديناركم. أنتم أرحام رسول الله، أنتم جند كثيف وخير أجناد الأرض. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلهي،
الصيف إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية،
تغمر القلب المشاعر،
فتحبك ملائكة الرحمن.